مقدسه.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هل له القدرة على أن يتصرف في ظواهر الطبيعة كما كان للأنبياء السابقين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، أم لم يكن له مثل هذه القدرة؟ يعني نحن عندما نرجع إلى الأنبياء السابقين نجد بأن أنبياء الله كانوا قادرين على أن يتصرفوا في النظام الطبيعي لهذا العالم، يعني في نظام السببية والمسببية لهذا العالم. والقرآن مليء بذلك عندما ينسبها إلى الأنبياء السابقين. وعلى سبيل المثال عندما يقول سليمان علمنا منطق الطير، فهل أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان قادرا على فهم منطق الطير أو لا؟ مثلا في عيسى يحيي الموتى وأحيي الموتى بإذن الله، فهل أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان قادرا على ذلك أم لا؟ أو الكرامات والمعاجز التي كانت تصدر من موسى أو إبراهيم ونحو ذلك، مثل هذه التصرفات التي هي واحدة من مصاديق الولاية التكوينية، هل هي موجودة للخاتم أيضا أو ليست موجودة؟ ليس البحث في أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أعملها أو لم يعملها، كان يحتاج إليها أو لم يكن محتاجا إليها، وإنما الكلام أنه كان قادرا أم لم يكن قادرا. بينا بحسب الأدلة السابقة أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كانت له هذه القدرة بالمقدمات التي أشرنا إليها، وهي أن هناك تصرفا من أشخاص معينين في نظام المادة وهم أنبياء أولي العزم مثلا، وأن هذا التصرف كان من نفوسهم الشريفة بإذن الله، وأن هذا التصرف كان كمالا وجوديا، وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل الأنبياء جميعا، فهو واجد لما هم واجدون له وزيادة. هذا برهان استفدناه من القرآن الكريم، والروايات أيضا تثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. إذن التفتوا جيدا بعد هذا المضمون القرآني، عندما نعرض عليها مثل هذه الروايات، هذه الروايات تكون معارضة للقرآن لو تكون مؤيدة للقرآن. يعني هذه الروايات بعبارة أدق، عبارتي كانت فيها مسامحة، هذه الروايات بعد عندما نعرضها على القرآن، القرآن يؤيدها أو يخالفها؟ أي منهما؟ ها؟ هذه الروايات التي تقول أن الخاتم كان قادرا على أن يتصرف كما كان الأنبياء السابقون يتصرفون، هذا المضمون لو عرضناه على القرآن الكريم، القرآن يعارضه أو لا يعارضه؟ ها؟ مو فقط لا يعارضه، بل ماذا؟ بل يؤيده. إذن اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فما وافق ها فخذوه، وما خالف فاضربوا به عرض الحائط. بعد هذه الروايات مخالفة للقرآن أو غير مخالفة للقرآن؟ البعض يتصور أن هذه الروايات التي قالت أن للخاتم القدرة على التصرف في نظام الطبيعة هذا مخالف للقرآن. بأي دليل؟ يقول بدليل قوله إنما أنا بشر مثلكم، فيسقطها عن ماذا؟ فيسقطها عن الاعتبار. بأي دليل؟ يقول بدليل معارضتها للقرآن الكريم. الجواب بعد هذه الروايات لا فقط أنها ليست معارضة للقرآن الكريم، بل القرآن الكريم ماذا؟ يؤيدها. هذه جهة. الجهة الثانية بعد، نحن عندما نطرح الروايات بهذا المضمون نحتاج إلى أن نبحث سندها أو لا نحتاج بعد؟ ها؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن المضمون قرآني وهذه الروايات بعد تكون مؤيدة للمقام. أنا أكتفي بنقل بعض الروايات لأن الروايات كثيرة، وخصوصا في كتاب البحار. الإخوة يمكن الرجوع إلى كتاب البحار في باب الحجة، وكذلك باب الحجة من كتاب الكافي وكتب أخرى في هذا المجال. أنا أكتفي بنقل روايتين في المقام. الرواية الأولى في الكافي الجزء الأول صفحة 222، الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام قال أبو جعفر: يمصون الثماد ويدعون النهر العظيم. في الحاشية يقول المراد من الثماد الشرب بالجذب. إذا كان الماء قليلا جدا فأنت تريد، عندما تريد تشرب لابد ماذا؟ أن تجذبه. بخلاف ماذا؟ بخلاف النهر العظيم، فإنه لكي تشرب منه لا تحتاج إذا ماذا؟ إلى أن يجذب، وإنما يشرب بنحو طبيعي. الإمام يقول يمصون، يعني الناس يمصون الثماد ويدعون النهر العظيم. قيل له: وما النهر العظيم؟ قال: رسول الله. قال: النهر العظيم هو من؟ يعني تركوا العلم الذي جاء به رسول الله وأهل بيته وتوجهوا إلى ماذا؟ ها؟ انحرفوا عن علم أهل البيت، انحرفوا عن علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رسول الله والعلم الذي أعطاه الله. التفتوا جيدا، هذا والعلم الذي أعطاه الله علم لم يظهره لجميع أصحابه، وإنما أظهر بعضه لبعض أصحابه، وأظهر جميعه ماذا؟ لأهل بيته، كما هو نص حديث الثقلين. لأننا نحن نعتقد بأن علم القرآن كان في قلب الخاتم، وهذا العلم ذهب مع رحيله أو وجد من يحمله. حديث الثقلين يقول ماذا؟ وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، كما ستبين الرواية. قال: إن الله عز وجل، هسه التفتوا إلى هذا العلم، إن الله عز وجل جمع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، جمع له سنن الأنبياء من آدم وهلم جرا. إذن ما من شيء كان عند الأنبياء السابقين من آدم إلى خاتم إلا وعلمه عند من؟ ها؟ وعلمه عند الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه هذا أي نحو من أنحاء العلم؟ إن شاء الله أيضا يأتي بيانه بعد ذلك في دليل آخر، يعني في قوله: وقال الذي عنده علم من الكتاب، أنه ليس هو العلم المتعارف، وإنما هو العلم الخاص الذي جعلناه أحد المسائل الأربعة في مسائل الإمامة. بحثه يأتي، لأن شواهد توجد من القرآن ومن الرواية على أن هذا العلم ليس هو العلم المتعارف الذي يؤخذ من أفواه الرجال، ليس مثل هذا العلم. يقول: جمع له سنن النبيين من آدم وهلم جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيين بأسره. ما من شيء إلا وهو ماذا؟ وهو عند الخاتم. فلهذا الآن أنا لا أريد أن أدخل في الروايات تفصيلا، لأنه الروايات عندنا صحف إبراهيم، ألواحي موسى، توراة عيسى، وإنجيل عيسى، وزبور موسى، أقول زبور داود ونحو ذلك. هذه روايات كثيرة عندنا، أن كل ما كان عند السابقين فهو ماذا؟ فهو عندنا، بل وزيادة على ذلك، لأن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب السماوية. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صير ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا إثبات أن كل ما عنده فهو عند الأمير لا يتبادر إلى ذهنك بهذه الرواية حتى تقول ما هو سندها، وإنما إثباتها أيضا ماذا؟ قرآني قطعي بآية المباهلة، أنفسنا وأنفسكم، بنص الفريقين، بنقل الفريقين، أن المراد بأنفسنا هو من؟ هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيأتي بحثه بعد ذلك. وبحديث الثقلين، لأن علم الخاتم هو القرآن، وأهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب هو لا يفارق ماذا؟ لا يفارق القرآن. وهكذا أدلة أخرى. إذن هو عنده ما عند الخاتم، لا يتبادر إلى ذهنك أنه نحن نستفيده من هذه الرواية حتى جنابك تناقش في السند. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين؟ فقال أبو جعفر: اسمعوا ما يقول، إن الله يفتح مسامع من يشاء، إني حدثته أن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم علم النبيين، وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين، وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين؟ سؤال في غير محلي. أنا دا أقول له أن الله جمع للخاتم علم النبيين، وأن الخاتم أعطاه لمن؟ أعطاه لأمير المؤمنين، وهو بعض يسألني أن أمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين؟ بلي هذا إذن لا، التفتوا لها الروايات، هذا معناه حتى يتبادر إلى ذهنك أن هذه المسألة ليست مطروحة في زماننا، حتى جنابك تقول بأنه مولانا هذه من الترف الفكري، لا مولانا، هذه المسألة حتى مطروحة في زمن الخاتم والأئمة، بأنه هم أفضل أم ماذا؟ أم الأنبياء؟ هذا معناه أن البيانات اللي كانت ترد من القرآن ومن الرسول الأعظم كانت توحي بأفضليتهم أو لا؟ فلو لم يكن فيها هذا المضمون، لماذا كثر السؤال بهذا الاتجاه؟ ما أدري، واضحة؟ هاي النكتة نكتة فقهية الإخوة يبحثونها في بحث الفقه درسوا، وهو أنه عندما يكثر السؤال عن أن النبي أفضل أم الأنبياء السابقون، طبعا هذا السؤال ما وارد إلا نادرا، أما ورد كثير أن أئمة أفضل أم الأنبياء السابقون، هذا معناها أن البيانات التي كانت ترد من القرآن من الرسول الأعظم من الأئمة كلها كانت بصدد ماذا؟ بيان هذه النكتة، فكثر السؤال عن هذه المسألة. هاي رواية. ورواية أوضح منها في الجزء الثاني من الجزء الأول من الكافي، صفحة 226، الرواية عن أبي الحسن الأول قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن النبي، ورث النبيين كلهم. قال: نعم. وهذا الإرث ليس هو الإرث المتعارف، هذا الذي يعبر عنه العرفاء بالعلم الإرثي لا بالعلم الكسبي، لأنه مرادهم علم لدني لا أنه علم اصطلاحي متعارف يؤخذ من أفواه الرجال، ولعلنا نوفق لبيانه طبعا في المقدار تبين في بحث آية التطهير، وأكثر من ذلك عندما نقف على بحث قال الذي عنده علم من الكتاب. قال: نعم. قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: نعم. قال: ما بعث الله نبيا إلا والخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أعلم من هذا الذي أشرنا إليه، من أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مو أنه واجد لكل كمالات الأنبياء السابقين، بل هو واجد لكل كمالاتهم وزيادة. فإذا وقلنا أن التصرف في نظام التكوين كمال في النبي لو نقص في النبي، كمال في النبي، فلو لم يكن النبي قادرا على ذلك التصرف لكان ماذا؟ لم يكن هو الأعلم والأفضل مطلقا، وإنما كان هو الأعلم والأفضل من وجهين. قال: قلت إن عيسى، هذا بعد أوضح الرواية من الرواية السابقة، قال: قلت إن عيسى ابن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله. قال: صدقت. قال: وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله يقدر على هذه المنازل. هم كان قادرا على هذه المسائل. هسه مو البحث في أنه أعملها خارجا أو لم يعملها، ملتفتين، مو البحث أنه أعملها خارجا أو لم يعملها، يعني أحيى الموتى أو لم يحيي الموتى، تكلم مع الطير أو لم. طبعا الروايات الواردة في مدينة المعاجز كثيرة تثبت لهذا من هذه القضايا للرسول وللأئمة، ولكن أنا لست بصدد ذيك حتى واحد يقول لي أن الروايات ماذا؟ ضعيفة. الآن أنا بحثي في أنه قادر أو ليس بقادر. قال: فقال إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حين فقده فغضب عليه فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلهذا مباشرة عندما جاء الطير هذا بنص القرآن الكريم قال: أحطت بما لم تحط به. يعني يا سليمان أهواي لا يأخذك الغرور، أحطت يعني عندي علم ليس عندك. التفتوا جيدا، هسه هذا الطير، هذا الهدهد، ما هو مظهر أي شيئين؟ لا يجي إلى ذهنك كيف يمكن أن يكون هدهد أعلم ماذا؟ ها؟ من نبي زمانه، لأنه سليمان كان نبي الزمان. هذا كم له نظير في القرآن الكريم، وإلا موسى نبي من أولي العزم أم لا؟ ها؟ وذاك العبد الصالح، هسه هو الخضر أو غير الخضر مو مهم هذا، وذاك العبد الصالح اللي قال له موسى: هل أتبعك؟ فإذا موسى يريد أن يتبع ماذا؟ ها؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا. نبي من أنبياء أولي العزم، ولكن القرآن عندما يأتي إلى ذلك العبد الصالح من هو؟ يقول هسه: وآتيناه لو علمناه، ما أتذكر الآية، بلي آتيناه وعلمناه من لدنا علما. ها؟ آتيناه، هسه مو مهم، أنا ما أتذكر. الإخوة إذا يتذكرون الآية طلعوها في السورة المختصة بها جيدة. ولكن الآية تقول: إنما صار موسى تابعا له ليتعلم، لأن ذاك العبد نحن علمناه من لدنا علما. إحنا معطيفة علم، ذاك العلم ما موجود عند من؟ عند خضر، وإن كان نبينا من أنبياء أولي العزم. إذن يمكن، التفت جيدا، في هذا المجال هذا العبد أفضل من موسى أو ليس أفضل من موسى؟ فإذن إذا إحنا جئنا وقام عندنا الدليل على أن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء بما فيهم أولي العزم، لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا ثقيل. لا ليس بثقيل، النص نص القرآن صريح بذلك. نعم إذا عندك إشكال، عندك إشكال أنه ما الدليل على ذلك، وإلا لا تقول آخر شلون يمكن أن يكون إنسان غير نبي أفضل ماذا؟ ها؟ من نبي من أنبياء. طبعا مو أفضل من الخاتم، قطعا الخاتم أفضل منه، غير الخاتم من أنبياء العزم. ما الدليل؟ أقول دليله هذا. فأنت من حقك أن تناقشني في الدليل، بعد مو من حقك أن تستبعد المسألة. كيف يمكن لإنسان غير نبي أن يكون أفضل من نبي هو من أنبياء أولي العزم؟ هذا صريح القرآن، واضح المطلب. قال: وإنما غضب لأنه كان يدله. هسه الإمام سلام الله عليه صار بصدد بيان لماذا؟ يقول: لأنه هدهد، الهدهد هذا الطير كان يعلم شيئا وسليمان لا يعلم ذلك الشيء. يقول: ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء وكان الطير يعرفه. ثم الإمام صار بصدد ماذا؟ بيان ما في القرآن، ثم قال: وإن الله يقول في كتابه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى. إذن أول ذكر بأن عد سليمان كان يوجد منطق الطير، وعد عيسى كان يوجد إحياء الموتى، وهذا موجود في القرآن أو ليس موجود بالقرآن. ولكن هذا العلم الذي ورثوه من القرآن ترى مو هذا العلم المتعارف، لأنه أنا وأنت نعرف أيضا علم القرآن. وهذا إن شاء الله تعالى، هي أكرر أقول إن شاء الله، عندما نأتي إلى مبحث الأسماء وعلم الأسماء وعلم الكتاب، وأن الأئمة هم الاسم الأعظم وأن الخاتم هو الاسم الأعظم، يتضح لنا بأي نحو من أنحاء العلم ذاك، وأي معنى لهذا الإرث الذي تذكره الروايات. قال: وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب. هذه الزيادة التي أشرنا إليها: إن الله يقول: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. فهذه الروايات أيضا من الروايات التي تقول أنه عند الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما للأنبياء السابقين وزيادة، مو فقط عند للخاتم، وإنما للخاتم ولعترته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم إذا يتذكر الإخوة، هسه قبل ما أنقل هذا المطلب، طبعا هذا المعنى أيضا يؤيده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح الجزء الثالث صفحة 73 في المسألة الثانية، هناك في بحث الغلاة في باب الطهارة الجزء الثالث المسألة الثانية، قال: لا إشكال في نجاسة الغلاة. هاي المسألة التفتوا إليها. يقول السيد الخوئي: الغلاة على طوائف. الطائفة الأولى: فمنهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين، فيعتقد بأنه الرب الجليل وأنه الإله الذي نزل إلى الأرض. وهذه النسبة لو صحت، لو كان أولئك هناك من يقول بهذا وثبت اعتقادهم بذلك، فلا إشكال في نجاستهم وكفرهم. وهذا مما أطبقت عليها طائفة الإمامية، المدرسة الإمامية، من أن النبي أو الأئمة أو أمير المؤمنين ليسوا هم آلهة، وإنما هم عبيد مربوبون، والروايات كثيرة بهذا المضمون. هذا الطائفة الأولى. يقول: والطائفة الثانية: ومنهم من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه، إلا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين، فيرى أنه هو المحيي والمميت وأنه الخالق والرازق. بعد ذلك يبين أن ذلك أيضا بنحو التفويض، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، خلق الأئمة أو خلق عليا، ثم عزل نفسه عن الخلق والتشريع وفوضه لمن؟ وفوضه لعلي أو لأحد الأئمة. وهذا بقطع النظر عن أن الروايات لا تدل عليه، هو ممكن أو ممتنع في نفسه. ذكرنا فيما سبق أن التفويض يعني أن يقوم الواسطة بالعمل بنحو الاستقلال، هذا ممتنع عقلا، فضلا عن عدم دلالة الروايات على ذلك. هذه همات النقطة الثانية. إذن مراد هذا ليس، يأتي إلى طائفة ثالثة، التفتوا جيدا للطائفة الثالثة. يقول: ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين ولا بتفويض الأمور إليه، وإنما يعتقد أنه عليه السلام وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر. سيبين ما معنى ولاة الأمر، وأنهم عاملون لله سبحانه، وأنهم أكرم المخلوقين عنده. هذه الأكرمية والأفضلية ماذا؟ المطلقة. فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما. هذا الإسناد والنسبة بأي نحو؟ التفتوا لهالنكتة أنا اللي أريده من عبارة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. يقول: فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما، ولكن لا بإسناد تفويضي تقدم الكلام عنه، بل كإسناد الموت إلى ملك الموت. خب، الملك ملك الموت يتوفى الأنفس أو لا يتوفى الأنفس؟ يتصرف أو لا يتصرف؟ ها؟ عنده تصرف على قبض الأرواح لو ما عنده قدرة على قبض الأرواح، ولكن بالاستقلال وبإذن الله. يعني بعبارة واضحة، ملك الموت عندما يريد أن يقبض روح إنسان، هل يدعو الله والله هو القابض لو هو يقبضه بإذن الله؟ أي منهم هو؟ التفتوا جيدا، هذه اللي هي محل الخلاف. تجدون في الكتابات المعاصرة الآن تقول لا، بأنه عيسى لا يحيي. عيسى ماذا يفعل؟ يدعو الله، والمحيي من هو؟ الله سبحانه وتعالى، حتى في هذه الكتابات الأخيرة المكتوبة من بعض العلماء أنه هو لا يفعل الفعل، هو لا يتصرف، هو ليست له الولاية على التصرف في نظام التكوين. نعم، هو له القدرة على ماذا؟ على أن يدعو الله يستجيب دعاءه، ولكن هذا خلاف صريح القرآن. لو مو خلاف صريح القرآن، صريح القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فلهذا في الروايات ورد أن ملك الموت يقلب أرواح بني آدم في اليوم والليلة ماذا؟ 5 مرات. وعندما سأله الخاتم في ليلة المعراج أنه كيف يمكن لك أن تقلب كل هذه البشرية 5 مرات، قال: فوالله ما الدنيا عندي إلا كالدرهم في يدكم. هسه هذه بأي معنى مو مهم عندي، المهم الله سبحانه وتعالى عنده موجود، هذا الموجود هو ملك الموت وهو من الملائكة المقربين وله هذه القدرة. أي قدرة؟ أن يتصفح البشر كل يوم 5 مرات كالدرهم أحدكم يقلبه ماذا؟ في يده. هذه القدرة أعطيت. فلهذا سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه تعبيره هو دقيق، يقول: لا كإسناد حقيقي تفويضي استقلالي، بل كإسناد الموت إلى ملك الموت، وكإسناد الإحياء إلى عيسى. فالمحيي هو الله بدعاء عيسى، لو المحيي هو عيسى، ولكن بإذن الله. وما كان لنبي لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، كما ورد في الكتاب العزيز: وأحيي الموتى بإذن الله وغيره. هذه داخلة وين؟ من أوضح مصاديق الولاية ماذا؟ التكوينية. يقول: ومنهم من لا يعتقد لا بالألوهية للأئمة ولا بالتفويض للأئمة، وإنما يعتقد للأئمة بهذا الحد، على حد إحياء عيسى للموتى. هذا غير الدور التكويني الذي أشرنا إليه وقلنا بأن نظام الوجود مرتبط به، ذاك بحث آخر. لا، له القدرة على أن يحيي الموتى وليست له القدرة على ذلك. مو إذا دعا الله يستجيب له، هو فرق بين المقامين. الآن أنت جنابك لا تستطيع أن تشفي مريضا، ولكنه لعلك تعطى أن تدعو الله أن يشفيه ماذا؟ فيشفي. دعائك مستجاب، ولكن أنت تستطيع أن تشفيه من المرض؟ لا، الله هو الشافي من المرض، ولكن أنت دعاؤك مستجاب. النبي عيسى مو هكذا، مو أن دعاءه مستجاب، وإنما ماذا؟ أعطي قدرة على أن يحيي الموتى. يقول: كما ورد في الكتاب العزيز: وأحيي الموتى بإذن الله، وغيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد. ومثل هذا الاعتقاد، التفت جيدا حتى أنت تعرف بأنه الذي ينسب إلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنه منكر للولاية التكوينية، لا، ليس الأمر كذلك. والبعض ينسب إلى السيد رحمة الله تعالى عليه أنه لا يؤمن، لا، يقول: ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر، ولا هو إنكار للضروري. سيدنا غلو هذا أو ليس بغلو؟ مو البعض بس تقول له بأن الأئمة عندهم هذه الولاية يقول هذا ماذا؟ ها؟ نحو من الغلو. التفتوا للعبارة. قال: فعد هذا القسم من أقسام الغلو. هذا النظير ما نقل عن الصدوق أنه قال أن نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو. أو ليس بغلو؟ ها؟ غلو أو ليس بغلو؟ طبعا نقل عن أبي الوليد أنه قال: من أنكر سهو النبي فهو ماذا؟ فهو مغالي. يقول: من آمل بهذه الولاية التكوينية فهو مغالي. من ذاك المعنى من المغالي؟ وهو ذاك المعنى من المغالي، نقبله أو لا نقبله؟ بل قام الدليل عليه. التفت هذه العبارة، أنا مقصودي. قال: والغلو بهذا المعنى الأخير، يعني يا معنى، يعني معنى الذي نقل عن الشيخ الصدوق، مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به، ولكنه لا مناص عن الالتزام به في الجملة. هذه في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية. والآن مو بحثنا احنا ماذا في سعة الدائرة وضيق الدائرة، نحن بحثنا اين؟ في أصل الولاية التكوينية، وأنهم قادرون أو ليسوا كذلك. هسه دليلها القرآني أيضا تقدم من الإخوة، تقدم فيما سبق مفصلا، وهو قلنا بأن الإنسان إذا وصل إلى العبودية المطلقة لله فإنه تتجلى فيه آثار الربوبية، فتكون يده يد الله، وتكون عينه عين الله، ويكون سمعه سمع الله، ويكون أذنه لسانه لسان الله. فالفعل حقيقة فعل الله سبحانه وتعالى، ولكن من أين ظهر؟ ظهر من هذا الإنسان، كما تقدم بحثه مفصلا في آية التطهير. إذا أكو هنا سؤال أنا أستمع من الإخوة في هذا البحث. إذن إلى هنا ثبت لنا قرآنيا أولا مؤيدا بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، طبعا ويحق لنا أن نستدل بروايات أهل البيت، لأنه نحن قبل ذلك أثبتنا ماذا؟ ها؟ أثبتنا عصمتهم. فإذا ثبتت عصمتهم يمكن الاستناد إلى أقوالهم أو لا يمكن؟ ها؟ لا يقول لنا قائل بحسب البحث العلمي، هذا دور أنت تريد أن تثبت لهم الولاية من خلال كلامهم. ها؟ الجواب لا، نحن أولا أثبتنا عصمتهم من خلال آية التطهير. ها؟ فإذا ثبتت عصمتهم يمكن الاستناد إلى أقوالهم أو لا يمكن؟ هذا مضافا إلى أننا لم نستند إلى الروايات كدليل، وإنما استندنا إلى القرآن كدليل لإثبات هذه الولاية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، والروايات تكون شاهدا لإثبات هذا الدعوة أو ما استفدناه من القرآن الكريم. وإذا أكو سؤال هنا قبل ما ننتقل إلى بحث آخر، بلي هذا مولانا في الجزء الثالث من التنقيح من صفحة 73 إلى صفحة 75. أبين، شوفوا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول في هذه الجملة الأخيرة أنه نسب إلى بعض علمائنا السابقين كالشيخ الصدوق أنه نقل عن أستاذه ابن الوليد أنه من لا يقول بسهو النبي فهو مغالي. خب أنا وأنت نقول بسهو النبي أو لا نقول بسهو النبي؟ فإذا على مبنى ابن الوليد أنا وأنت مغالي لو مو مغالي؟ ها؟ يقول إذا قلنا بالولاية التكوينية فنحن مغالون بهذا المعنى. قام الدليل على هذا الغلو، على هذا المقدار. أقول هذا الغلو الباطل، عندنا غلو صحيح وعندنا غلو باطل. الغلو الباطل وهو أن تقول أن النبي أو الأئمة هم أربابهم، هذا غلو، وغلو ماذا؟ باطل جزمان، والمعتقد به كافر ونجس. ما أدري واضح ولا؟ وعندنا غلو سماه ابن الوليد غلو، ولا هو غلو أو ليس بغلو؟ يقول الإيمان بالولاية التكوينية على تسمية ابن الوليد هو غلو، ولكنه هو غلو أو ليس بغلو؟ اجعلونا عبيدا مربوبين وقولوا ماذا؟ وقولوا فينا ما شئت. اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. هذا وقولوا فينا ما شئتم بعد غلو أو ليس بغلو؟ الجواب على اصطلاح ابن الوليد فهو غلو، أما على الاصطلاح الحق فهو غلو أو ليس بغلو؟ واضح صار؟ إذن من هنا التفت لنقطة مهمة أريد أشير إليها، وهي أنه عندما أنت جنابك ترجع إلى كلمات السابقين من علمائنا لابد تعرف اصطلاحهم. أنت جنابك قد ترجع إلى كلماتهم تجد يقول مغالي، ولكن عند مراد من المغالي شنو؟ اصطلاح خاص. أنت ما لك حق أنه ذاك الاصطلاح تسحب إلى ماذا؟ إلى زماننا الذي نقول فيه الغلو بمعنى آخر، لأنه أنا وأنت نستعمل الغلو بأي معنى؟ نستعمل الغلو بمعنى أن نعتقد أن أمير المؤمنين أو أحد الأئمة هم ماذا؟ هم أرباب، هم الخالقون بالاستقلال. إذا اعتقدنا هذا، هذا غلو، ومعتقده كافر، مو فقط كافر، كافر ونجس أيضا على حد الكلب والخنزير. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ ولكن هذا باصطلاحنا هذا المعنى غلو الغلو، أما باصطلاح ابن الوليد أو الشيخ الصدوق هذا المعنى مراد من الغلو لو معنى آخر. يقول على ذاك الاصطلاح نحن نسمى مغالين، ولكن هذا الغلو باطل أو ليس بباطل؟ ها؟ ليس باطلا، بل قام الدليل عليه من أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم هذا المقدار من التصرف في نظام التكوين، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى لا تنساها، لأنه بمجرد أن تنساها إما يكونوا أربابا وإما يكونون ماذا؟ مفوضين ومستقلين. لا، بيني وبين الله أنا ما لست بصدد الأثر، ولكن بصدد أنه هذا البحث طرحه بعض الكتاب في المجلات والكتب وعلى المنابر، فإحنا اضطررنا لبحثه، وإلا لو لم يطرح ولو لم نسأل لما تكلمنا فيه. بيني وبين الله لو لم يطرح علينا هذا التساؤل ولو لم نسأل عنه لما أيضا دخلنا فيه، ولكن باعتبار أنه طرحه البعض وحاول أن ينفيه قرآنيا وعقليا، قرآنيا بقوله إنما أنا بشر مثلكم، وعقليا قال لأنه هذا تضييق في القدرة الإلهية وأنه نحو من التفويض، نحن دخلنا ماذا؟ لبيان أنه ثابت قرآنيا وأنه لا هو تضييق في القدرة الإلهية ولا هو نحو من التفويض والغلو الباطل. وإلا إن ثبت لك الولاية التكوينية فتعتقد بها، وإن لم تثبت لك الولاية التكوينية فلا تعتقد بها. هذه ليست مسألة الإيمان بالولاية التكوينية لأهل البيت ليست من أصول الدين. يعني قد إنسان ثبت عنده بالدليل تكون من قبيل مسألة الرجعة. الرجعة الآن لو أنكرها منكر يخرج من المذهب أو لا يخرج من المذهب؟ ها؟ لا يخرج من المذهب، ولكن إن تم الدليل فيعتقد برجعته، إن لم يتم الدليل فلا يعتقد. أما من لم يقبل إمامتهم فهو خارج ماذا؟ عن المذهب، لأن الإمامة أصل من أصول ماذا؟ أصل من أصول المذهب. كما أن التوحيد أصل من أصول الدين، الإمامة أصل من أصول ماذا؟ المذهب. ولكن أي حد من الإمامة؟ ها؟ أي حد من الإمامة؟ القدر المتيقن من حد الإمامة هي المرجعية الدينية. ما زاد عن ذلك طبعا، ما زاد عن ذلك إن قام الدليل عنده قبله، إن لم يقم عنده الدليل لا يقبل. ما أدري واضح المطلب؟ طبعا تؤثر. أنت تقول لي شنو ثمرتها؟ أقول ثمرة ما بيها. لا، مرة تتكلم في الثمرة الفردية. بطبيعة الحال أن الإنسان يعتقد بذلك التوحيد الخالص مخلصين له الدين، وطبيعي يختلف عن ذلك الإنسان الذي يعتقد بتوحيد ماذا؟ مشوب بشرك. كلاهما موحد، ولكن ذاك توحيد خالص وهذا توحيد ماذا؟ غير خالص. له آثاره يوم القيامة وفي النشأة الآخرة، هذا مما لا ريب فيه. أما الآن تقول لي هنا شنو الفارق بين من يعتقد بهذا ومن لا يعتقد؟ لا، بعد لا، أثر فقهي ما يترتب على ذلك. فد أثر فقهي كالأثر المترتب على من يؤمن بالإمامة ومن ينكر الإمامة لا يترتب مثل هذا الأثر. كمن يؤمن بالتوحيد ومن ينكر التوحيد، أكو أثر فقهي. الذي يؤمن بالتوحيد له مجموعة من الآثار، والذي ينكر التوحيد له مجموعة أخرى من الآثار والأحكام. من يؤمن بالولاية التكوينية ومن ينكر الولاية التكوينية أيضا لهذه الآثار الفقهية. الجواب ليس لهذه الآثار الفقهية بعد البحث شيخا. إلى هنا بلي نعم أي بلي ها نفس هذا الكلام نفس. ليست كل نبوة أعظم من الإمامة، هذه قاعدة عامة ما عدنا هيك. إذا عندك أنت جنابك دليل عقلي دليل نقلي يقول كل نبي فهو أفضل من الإمام، ما عدش. أنه شنو؟ أنه شنو؟ يا نبو يا إمامة. هو أحسنتم، أنا ما أقول. إذا أنت وضعت يدك، التفت جيدا، إلى النبوة والإمامة في شخص النبي فقطعا إمامته أفضل من نبوته، مو بالعكس. فلهذا تجد أنت في قضية إبراهيم أعطي الإمامة ماذا؟ بعد النبوة. فإمامة إبراهيم أفضل من نبوته، ها؟ وإمامته أفضل، ولكن مو قاعدة مطلقة. مو إذن كل إمام فهو أفضل ماذا؟ من كل نبي، ولا العكس أيضا، كل نبي فهو أفضل ماذا؟ من كل إمام. لا هذه مطلقة من هذه الطرف ولا ذيك مطلقة من ذاك الطرف، وإنما لابد أن ندور مدار ماذا؟ مدار الدليل. وإلا كما ذكرت لك الآن قبل قليل، وهو أنه في موسى نبي من أنبياء أولي العزم، ذاك العبد الذي علمناه من لدنا علما، آتيناه من رحمتنا من لدنا علما، هو أفضل ذاك موسى. ها؟ خب صريحة على أتبعك أتبعك بعد أتبعك. فموسى بعد يصير تابع له متبوع، يكون تابعا، ها؟ والتابع أفضل له المتبوع. خب من الواضح أنه متبوع. على أن تعلمني ماذا تعلمني أيضا؟ تعلمني مما علمت رشدا. بالأخير يقول لك لن تستطيع معي صبر. مع كل هذا أيضا لا تستطيع. تستطيع أن تتحمل أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع. إذن لا توجد عندنا قاعدة مطلقة، وهو أن كل إمام فهو أفضل من كل نبي، ماكو هكذا قاعدة. ولا عندنا قاعدة كل نبي فهو أفضل ماذا؟ ها؟ من كل إمام، هكذا قاعدة ما موجودة، وإنما لابد أن نرجع إلى الدليل لنرى قد يكون بعض الأنبياء أفضل من بعض الأئمة، وقد يكون بعض الأئمة ماذا أفضل ماذا من بعض الأنبياء. والدليل دلنا أن أصل الأفضلية مرجعها إلى العبودية، والعبودية من أين تحصل؟ ها؟ تحصل من الطهارة على مختلف مستوياتها التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. طهارة على مستوى السلوك، طهارة على مستوى الأخلاق والآداب والسنن، طهارة على مستوى العقائد، طهارة على مستوى التعلق بغير الله. فالقلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله سبحانه وتعالى، اللي هذه عبرنا عنها بأن أعلى درجات الطهارة. وبينا فيما سبق أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا أقل آية التطهير تثبت أعلى درجات الطهارة للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلي ولفاطمة والحسنين. واضح صار هذا المطلب؟ على هذا الأساس إذا أرجعنا منشأ الولاية التكوينية إلى العبودية، والعبودية أرجعنا منشأها إلى الطهارة، فهم ماذا؟ فهم قادرون على أن يتصرفوا في كل شيء في نظام المادة. وهذه هي الولاية التكوينية التي ثبتت عندنا من القرآن، وأيدناها من الروايات، وأيضا يعتقد بها جملة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، بل هي المشهور بين فقهاء الطائفة وبين علماء الطائفة. التفت جيدا، يعني أن القول بالولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو القول المشهور بين علماء الطائفة. يعني في قبال المشهور بعد ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد شاذ بعد، يوجد ماذا؟ شاذ، بل بتعبير بعض المحققين والمتتبعين في هذا المجال يقول الإيمان بالولاية التكوينية للخاتم ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإيمان بها والقول بها مما لا ريب ولا إشكال فيها في علماء الطائفة. هذا تعبيره، يقول نعم وقع الخلاف بين علماء الطائفة في حدود هذه الولاية، أنها واسعة أو أنها ماذا؟ ها؟ ضيقة. إذن في أصل وجودها لم يقع فيه خلافون. لا تقول بأنه الآن بعض المتأخرين ده يخالفون، لا لا، عندما نقول إجماع يوجد في المسألة، عندما يقول شهرة موجود في المسألة، لابد أن نرجع إلى مباني الإجماع والشهرة في علم الأصول. مو مرادنا الآن في هذا الزمان لا يوجد مخالفون، لا، قد يوجد مخالفون، ولعله والله العالم أنت عندما ترجع إلى هؤلاء المخالفين وتدقق الكلام معهم يظهر أنهم ينكرون التفويض مو ينكرون الولاية التكوينية. يعني إنما أنكروا الولاية التكوينية خوفا أنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التفويض، يلزم منه تضييق القدرة الإلهية المطلقة. أما لو بينت المسألة على مبانيها الصحيحة لقالوا لنا ماذا؟ أيضا نحن نؤمن بذلك. بقي عندنا بحث آخر وهو بحث مهم، وهو نحن إلى هنا تكلمنا في مسألة العصمة، في مسألة النص، في مسألة الدوام، في مسألة ماذا؟ في مسألة الدوام والعلم الخاص إلى الآن بنحو مفصل لم نتكلم. وكذلك في المهام الأساسية تكلمنا في المرجعية الدينية، في القدوة الصالحة، في الدور التكويني، ولكن لم نتكلم في الزعامة والقيادة السياسية. غدا إن شاء الله سوف نتكلم بنحو لا أقل يكون واضحا في الأذهان بأنه مرادنا من القيادة السياسية ما هو ولمن هي متعينة بالنصب من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.